برنامج بين السطور، تسمع وتقرأ يومياً مئات الأخبار، لكن الأخبار قد تخفي خلف حروفها أسراراً وأمور. مع بين سطور نتعرف على أهم التصريحات وما تصدره الحكومات من بيانات هامة طوال الأسبوع، لنلقي الضوء ونحلل بالدليل ما تحمله الكلمات من معان ورسائل لكل الأطراف. بين سطور برنامج أسبوعي يأتيكم عبر أثير سبوتنيك، تقدمه لكم هند الضاوي. أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بين السطور. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية رفضها تقريراً للأمم المتحدة يقول إن أسلحة من أصل إيراني استخدمت في الهجمات على منشآت أرامكو بالسعودية عام 2019، وأشارت إلى أن تقرير الأمم المتحدة يتزامن مع خطوات واشنطن لتمديد حظر التسليح على إيران. الخارجية الإيرانية قالت أيضاً إن التقرير صدر بضغوط أمريكية سعودية، وأضافت أن طهران تشعر بالقلق من توظيف الأمم المتحدة كأداة لتحقيق أغراض سياسية. يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة أشار في تقرير إلى مجلس الأمن أن الأسلحة المستخدمة في الاعتداءات عام 2019 على المنشآت النفطية السعودية كانت إيرانية الأصل. لمزيد من التفاصيل معنا الأستاذ إيميل أمين، الخبير في العلاقات الدولية والشؤون الأمريكية. بعد التحية سيد إيميل، ما المتوقع من مجلس الأمن إذا صحت هذه المعلومات حول تورط إيران في استهداف مواقع النفط السعودية؟
يمكن أن يكون التصرف في اتجاهين، واحد قريب المدى والآخر متوسط المدى. أما قريب المدى فلمجلس الأمن أن يتخذ إجراءات عقابية على دولة هددت دولة أخرى، عضو وشريك كامل وفاعل. الأمر الآخر يعني ستلقي بظلال على المشهد الإيراني بشكل عام، لا سيما وأن هناك قرارات قادمة يتطلب فيها المجلس أن يأخذ قرار حازم وسريع ناحية إيران. في كل الأحوال القرار الصادر عن مجلس الأمن سوف يتأثر تأثرا واضحا جدا بالتقرير الأمريكي الأخير الخاص بالتأكد من الجهة التي أطلقت الصواريخ على المنشآت النفطية السعودية.
ولكن تقديم نتائج التحقيقات الآن، هل له علاقة باقتراب موعد إلغاء حظر التسليح على إيران؟ وهل يمكن أن يكون سبب في تمديده؟
يمكن أن يكون سبب هذا أمر إضافي. هناك أسباب كثيرة تشير إلى أن إيران هي ترابل ميكر في المنطقة. تأكيد السؤال هنا لابد أن نعود به إلى كوبروداستب اللاتينية. من المستفيد؟ من الوحيد الذي كان مستفيد من إطلاق هذه الصواريخ على المنشآت السعودية؟ من الوحيد الذي يملك مثل هذه الأسلحة في المنطقة؟ من المؤكد أن التقرير صدوره لم يكن ليثبت جديد. الأمر مثبوت بالفعل ومعروف أن هناك أيادي إيرانية هي التي وجهت الضربات للمملكة العربية السعودية، والمملكة العربية السعودية كان أمامها أمرين. الأمر الأول أن ترد، وهذا حق يقتله لها شرع قوانين الدولية حماية النفس، والأمر الآخر أن تلجأ إلى المجتمع الدولي. الآن المملكة العربية لجأت إلى المجتمع الدولي وحسمت القضية أنها كانت صواريخ إيرانية، ولهذا أنا أرى أنه سيؤثر على كافة الأمور، كافة شؤون متعلقة بإيران، لا سيما في أكتوبر القادم ومسألة رفع العقوبات عنها.
إذا ما الأطر القانونية التي تتحرك فيها المملكة بالإضافة إلى مجلس الأمن؟
أولا من حق السعودية بشكل كامل الرجوع على إيران بتعويضات بقدر الخسائر الأدبية والمادية التي لحقت بها. هذا أمر ستحتفظ به ولها الحق في المطالبة في الحال والاستقبال. الأمر الآخر أنه من حق المملكة العربية السعودية الآن وفي أي مرة يثبت تعرضها لمثل هذه الاعتداءات أن ترد بالمثل في التو واللحظة. ثلاثة، تبقى المسألة في حواضن المجتمع الدولي، وتقديري أن عقوبات المجتمع الدولي الأدبية ربما تفوق المادية. النظر لإيران في الحال والاستقبال على أنها دولة إرهابية تهدد جيرانها وتهدد من حولها، هذا أمر خطير جدا.
على جانب آخر، كانت الوساطة السويسرية قد حققت تقدما بين واشنطن وطهران في الأوقات السابقة أو الأخيرة، بالتالي ما القادم بين البلدين بعد ظهور هذه المعطيات؟
حتى ولو كانت الوساطة السويسرية قدمت تحقق على الأرض، لكنه يبقى تحقق هامشي. الجاب الخلافات بين طهران وبين واشنطن خلافات عميقة، لا سيما وأن إيران تستغل سنة الانتخابات وجائحة الكورونية في الداخل الأمريكي في محاولة لتسريع برنامجها النووي. هذا أمر لن ترضى به الولايات المتحدة الأمريكية. هناك أصوات عديدة في الداخل الأمريكي ترى أن الآن هو الوقت القيم لإحداث الضربة ولو على سبيل العمليات الجراحية الانتقائية لإيران. لا أحد بالطبع يفضل الحلول العسكرية، دائما الحلول السياسية، لكن الإشكالية أن إيران لا ترتدع السياسية. لهذا أرى أن الوساطة السويسرية ربما لن تكون قادرة على المضي قدما، وبخاصة بعد صدور هذا التقرير.
نشكرك شكرا جزيلا الأستاذ إيميل أمين، الخبير في العلاقات الدولية والشؤون الأمريكية، على كل هذه المعلومات. أكد وزير الخارجية الصيني وان جي أن بلاده تحرس مصداقية قرارات مجلس الأمن الدولي والاتفاق النووي، وأنها لن توافق على الإجراءات الأمريكية في محاولة تمديد حظر التسليح على إيران. وأعلن مكتب الممثلية الصينية في الأمم المتحدة أن وزير الخارجية الصيني جدد في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والرئيس الدوري لمجلس الأمن ومندوب فرنسا نيكولاس دوريورو تضمن موقف الصين الداعم للاتفاق النووي الإيراني. كذلك أكد التزام بلاده للحفاظ على قرار مجلس الأمن رقم 2231 والاتفاق النووي بشكل فعال. للتعرف على تبعات الموقف الصيني معنا المحلل السياسي الإيراني الأستاذ الدكتور عماد أبشانس. بعد التحية، ما موقف الصين هذا الرافض لتمديد حظر التسليح على إيران، وما أهميته، وهل يمكن أن يغير المعادلة داخل مجلس الأمن؟
تحياتي لكم وللمستمعين الأعزاء. في الواقع الصين وروسيا اليوم هما يقفان أمام الولايات المتحدة في محاولتها للسيطرة على هذه المنظمة الدولية. الأمر ليس فقط موضوع البرنامج النووي الإيراني أو حتى تمديد الحظر الاستهدافي على الساحة إلى إيران. الموضوع هو قيام الولايات المتحدة بالهيمنة على قرارات هذه المنظمة الدولية لمصلحتها الخاصة، وهذا ما ترفضه الصين وأيضا روسيا. وحتى اليوم نرى أن الدول الأوروبية التي تعتبر حليفة للولايات المتحدة هي تعارض قيام الولايات المتحدة بالهيمنة على المنظمات الدولية وانسحابها من اتفاقات دولية وقيامها بتنفيذ ما تريده من قرارات داخلية أمريكية على المؤسسات الدولية والدول الأخرى. طبعا هذه الوقفة الصينية من شأنها أن توضح إن هناك من يستطيع أن يقاوم هجرة الأمريكية على منظمة الأمم المتحدة.
ولكن دكتور عماد، يعني هل هناك دول أخرى تتبنى موقف الصين وتقف بجانب إيران؟ وماذا عن الدول الأوروبية، يعني فرنسا وبريطانيا بالتحديد؟
في الواقع روسيا أيضا لديها نفس الموقف، والسيد لافروف وزير الخارجية الروسية أعلن بصراحة بأن روسيا أيضا تعارض قيام الولايات المتحدة بتمديد حظر الأسلحة ضد إيران. الموضوع اليوم ليس فقط موضوع إيران أو البرنامج النووي الإيراني أو دعم إيران أو عدم دعم إيران. يجب أن أنوه على النقطة أن كل الدول العالم تتصرف حسب مصالحها. يعني الموضوع ليس حبا أو بغضا بدولة أو بأخرى، ولكن هناك مصالح دولية إن كانت لدى الصين أو روسيا أو دول أخرى. واليوم الدول الأوروبية تعتبر أن الاتفاق النووي هو إنجاز كبير بالنسبة لها لوقف، إذا ما أردنا أن نقول صراع كان ممكن أن يؤدي إلى حرب، وهي نوع جديد من التعامل الدولي، وهي لا تريد لهذا الاتفاق أن يسقط، لأن طبعا السبيل الآخر إنهاء الأزمة، أزمة الخلاف على البرنامج النووي الإيراني، هو الحرب، وطبعا الدول الأوروبية ترفض ذلك، إضافة إلى أن الدول الأوروبية اليوم سياستها مستؤوم جدا من قرارات الحكومة الأمريكية، الحكومة الترامبية إذا ما أردنا أن نقول، في خروجها من العديد من الاتفاقيات الدولية التي هي بالنسبة للأوروبيين مهمة جدا، مثل اتفاقية المناخ أو وقف اتفاقية الأسلحة النووية مع روسيا التي تهدد الأمن الأوروبي وغيرها من الاتفاقيات الدولية الأخرى.
في هذا الإطار، ما مستقبل الاتفاق النووي خاصة إذا نجحت واشنطن في تمديد الحظر؟
في الواقع إذا ما قامت الولايات المتحدة، إذا نجحت الولايات المتحدة في هذا الأمر، هذا يعني فشل الاتفاق النووي وانتهاءه. لهذا فإن الدول الأوروبية لا تجاري الولايات المتحدة في هذا الموضوع. الأوروبيين اليوم موجودون في الاتفاق النووي، يستطيعون تنفيذ بند الزناد إذا ما أردت أن نقول، وإعادة العقوبات الدولية، ولكنهم يرفضون القيام بذلك. الولايات المتحدة تستغل ضغوط مختلفة على الدول الأوروبية كي يجاروها في هذا المجال، وهنا الموضوع أو إنهاء الاتفاق النووي بشكل كامل والعودة إلى حل الأزمات عبر الصراع المسلح والحروب، أو الإبقاء على الاتفاق النووي والإصرار على ضرورة إنهاء الخلافات الدولية عبر الاتفاقيات السياسية.
ختاما دكتور عماد، هل تستطيع واشنطن تمديد الحظر في حال رفضت دول الأخرى من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن؟
كلا، اليوم حسب الاتفاقيات الدولية والقرارات الدولية لا تستطيع الولايات المتحدة تمديد هذا الحظر بدون أن توافق جميع الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي على هذا المشروع الأمريكي.
نشكرك شكرا جزيلا المحلل السياسي الإيراني الدكتور عماد أبشنس. أصدرت وزارة الخارجية العراقية بياناً بشأن أهم ما جاء في مباحثات الحوار الاستراتيجي الأمريكي العراقي عبر دائرة اجتماعات الفيديو المغلقة بين الطرفين، حيث جددت الولايات المتحدة الأمريكية تأكيدها على احترام سيادة العراق ووحدة أراضيه والقرارات ذات الصلة الصادرة عن السلطات التشريعية والتنفيذية العراقية. وفيما يتعلق بقضايا الاقتصاد والطاقة، قال البيان: اتفق البلدان على تبني إصلاحات اقتصادية جوهرية، وبحثت الولايات المتحدة تزويد العراق بالمستشارين الاقتصاديين للعمل بشكل مباشر مع حكومة العراق من أجل المساعدة في تعزيز مستوى الدعم الدولي لجهود حكومة العراق الإصلاحية. وفيما يخص الشراكة الأمنية، أقر البلدان أنه في ضوء التقدم المتميز بشأن التخلص من تهديد تنظيم داعش الإرهابي، ستواصل الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأشهر المقبلة تقليص عدد القوات المتواجدة في العراق والحوار مع الحكومة العراقية حول وضع القوات المتبقية. كما أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أنها لا تسعى إلى إقامة قواعد دائمة أو تواجد عسكري دائمي في العراق، بينما التزمت حكومة العراق بحماية القوات العسكرية للتحالف الدولي. لمزيد من التفاصيل معنا من بغداد الدكتور إحسان الشمري الكاتب والمحلل السياسي العراقي. بعد التحية دكتور، ما أهم مخرجات الحوار الاستراتيجي الذي انعقد بين واشنطن وبغداد؟
أهم هذه المخرجات هو التأكيد على تقليص القوات الأمريكية، وهذا ما يطمح إليه العراق في موضوعة لا تتواجد قوات خارج المتعارف عليه. وأيضا بغداد نجحت في عقد شراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية فيما يرتبط باستمرار التنسيق الأمني والعسكري من خلال الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية في الداخل العراقي. لكن الأهم هو نقل مستوى العلاقة التي شهدناها ما بعد عام 2011 إلى حتى الآن، من التعاون الأمني العسكري إلى التعاون على المستوى الاستراتيجي في القطاعات الاقتصادية والثقافية وفي مجالات الطاقة، وأيضا المستجدات المتمثلة بكافحة والتعاون في تحديد أو تقويض آثار كوفيد 19. هذه أهم ما تم التوصل إليه في خلال الجلسة الأولى، رغم أنها جلسة لطرح الأفكار لكن حددت الأهداف، وكل طرح رؤاه في هذه الجلسة التلفزيونية.
إذن هل تتوقع أن العراق مستفيد من التوسع في التعاون مع واشنطن، خاصة أن هناك خلافات في مجالات التعاون الأولى أو الأولية؟
لا يوجد اتفاقات جديدة، كل ما يجري هو إنعاش لاتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة في العام 2008. حكومتين المالكي الثانية وعادل عبد المهدي لم يمضيا مع هذه الاتفاقية على اعتبار أنهم كانوا قريبين جدا من إيران، ولذلك كانت هذه الاتفاقية غير مفعلة من قبل الحكومة العراقية. ما جرى الآن يعد بناء جديد لهذه العلاقة على مستويات رسمتها اتفاقية الإطار الاستراتيجي. من المناسب جدا الآن يعني في ظل الأوضاع التي يعيشها العراق، خصوصا وهو يعيش أزمة اقتصادية متمثلة بانخفاض أسعار النفط وأزمة مالية كبيرة جدا، بالإضافة إلى تفشي وباء كورونا وانهيار كامل للنظام الصحي في العراق، من المناسب جدا تفعيل هذه الاتفاقية وبالتالي التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية. نعم قد يستفز الموضوع إيران، لكن بالنهاية الكاظمي كرئيس حكومة يجد بأن هذه تنشيط هذه الاتفاقية سيكون له دعم كبير جدا، خصوصا وأنه يمضي بإعادة العراق إلى مساحة التوازن في علاقاته الخارجية، هذه المساحة التي فقدها في عهد حكومة عادل عبد المهدي الذي كان يمثل منصة المصالح الإيرانية في الداخل العراقي. ولهذا العراق بحاجة ليس فقط إلى الانفتاح على الولايات المتحدة الأمريكية في ظل أوضاعه، وإنما سيسعى إلى عقد شراكات مع دول الجوار الإقليمي والعربي.
واشنطن دكتور تعهدت بأنها لن تقوم أو تقوم بقواعد عسكرية دائمة، بالتالي أتساءل هل تم وضع خطة مزمنة لخروج القوات الأمريكية، خاصة أن البلدين أكدا على نجاح تعاونهما في مواجهة داعش؟
هي طرحت كمبادئ فيما يرتبط بعدم وجود قواعد، لكن الأمر مركون إلى الحوارات التي ستعقد في أيام والأشهر القادمة، بالتحديد خصوصا فيما يرتبط بتحديد هذه القواعد أولا التي ستستضيفها أصلا يعني بشكل عام القواعد العراقية، عديد هذه القوات التي ستتواجد، مجالات التعاون، بالإضافة إلى ذلك الحصانة القانونية لمن يتواجد من القوات الأمريكية، فضلا عن ذلك من سيقوم بحماية هذه القواعد من القوات العراقية. هناك قلق كبير جدا للولايات المتحدة الأمريكية من أن يكون هناك استهداف كبير لتواجد أمريكي يعني يقدم المشورة والدعم اللوجستي للقوات الأمنية العراقية، خصوصا وأن الإرهاب لا زال حاضرا.
هذا ما أردت السؤال عنه دكتور، يعني الحكومة العراقية تعهدت بحماية القوات العسكرية الأجنبية على أراضيها، برأيك هل تستطيع تحقيق ذلك؟
سوريا حكومة والمؤسسة الأمنية العراقية ملزمة بحماية كافة مصالح الدول، وأيضا التواجد لهذه الدول سواء كان دبلوماسيا تجاريا وحتى عسكريا. حينما نتحدث فشلت حكومة عبد المهدي في تأمين هذا الجانب، الآن الكاظمي يمضي باتجاه بناء الثقة من جديد مع المصالح الغربية المتواجدة في الداخل العراقي، لكن بالنهاية هذا الأمر مرهون بشكل كبير جدا ليس فقط إلى إرادة الحكومة وقدرتها، لكن مرتبط بحلفاء إيران في الداخل العراقي. أولا ما سيستفرزه هذه المفاوضات هل سيكون أو سيمثل الحد الأدنى من طبيعة الأهداف التي يمضون بها، هذا أول. الأمر الآخر يرتبط أيضا بطبيعة الصراع ما بين واشنطن وطهران، خصوصا أنه إذا وصل إلى مرحلة الانسداد أو عدم وجود رؤية للذهاب إلى طاولة مشتركة، فبكل الأحوال ستتحرك الفصائل المسلحة القريبة من إيران لتستهدف التواجد الأمريكي. من وجهة نظري الكاظمي أيضا حاجة إلى حوار داخلي مع هذه الفصائل المسلحة أو حتى أجنحتها السياسية، لأن تحويل العراق إلى فرض اشتباك أنا بتصوري سيدفع إلى مزيد من التدهور في كافة المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، وحتى سيعمل على اهتزاز صورة العراق الخارجية. يبدو بأن الكاظمي يمتلك الإرادة، لكن مع ذلك الأمر متروك إلى عدة عوامل أخرى.
نشكرك شكرا جزيلا الدكتور إحسان الشمري، الكاتب والمحلل السياسي العراقي.